إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن الإنسان بلا إيمان ريشة في مهب الريح، لا تستقر على حال ولا تسكن إلى قرار، أينما تميلها الريح تميل. والفرد بلا إيمان لا قيمة له ولا جذور، إنسان قلق متبرم حائر، لا يعرف حقيقة نفسه بل ولا سر وجوده، لا يدري من ألبسه ثوب الحياة ولماذا ألبسه إياه ولماذا ينزعه عنه بعد حين. فالإنسان بلا إيمان قلبه لا يفقه، وأذنه لا تسمع، وعينه لا تبصر، والمجتمع بلا إيمان مجتمع غابة، وإن لمعت فيه بوارق الحضارة، لأن الحياة فيه للأقوى لا للأفضل والأتقى، فهو مجتمع شقاء وإن ذخر بأدوات الرفاهية والرخاء. فالمجتمع بلا إيمان مجتمع مهين بل ورخيص، لأن غاية أهله لا تتجاوز شهوات بطونهم بل وفروجهم، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. ولذا أيها الإخوة الكرام، فإن الأمم لا تنهض من تبوة، ولا تقوى من ضعف، ولا ترتقي من هبوط، إلا بعد أن يلامس الإيمان شغاف قلوبهم. ونحن نعلم جميعا أن هدم الجبال أو تحويل مياه الأنهار بل وتغيير معالم الكون كله أسهل بكثير من تغيير القلوب والعقول. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإيمان بالله جل وعلا هو الشيء الوحيد الذي به تغيرت القلوب وتنورت العقول. فالإيمان بالله وحده هو الذي يصنع العجائب ويغير وجهة الإنسان وسلوكه بين التو واللحظة. فلو أنك كنت تعرف إنسانا في جاهليته ثم رأيته مرة أخرى بعد إسلامه أو بعد توبته، إن كان من عصاة المسلمين، لرأيت إنسانا آخر وكأن الله قد أحياه من بعد موته. قال جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وها نحن اليوم على موعد مع معجزة من معجزات الإيمان التي تصور لنا مشهدا عظيما لسيد من سادات بني سلمة كان قد اتخذ صنما يدعى مناه أو مناه ليتبرك به ويذبح له بل ويدعوه ليلا ونهارا. فلقد ملك عليه هذا الصنم لبه وفؤاده
فأحب صنمه حبا لم يحبه أحدا من العالمين، مما حمل هذا الرجل على أن يعتني بهذا الصنم أشد العناية، فيأتيه بأطيب أنواع العطور ويضمخه بها، ولا يقدم على أي أمر إلا بعد أن يأذن له ذاك الصنم فيما يزعم. وما إن لامس الإيمان شغاف قلب هذا الرجل حتى رأى الحقيقة التي جعلته يخجل مما كان يفعل في تلك الأيام، وأقبل في التو واللحظة بقلبه وجوارحه على خدمة هذا الدين والذود عن حياضه، مستعذبا العذاب في سبيل الله، بل ولقد جعل نفسه وماله وولده في خدمة دين الله. من هو يا ترى؟ إنه الرجل الذي قال في حقه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. إننا على موعد مع الرجل الذي نال ابنه شرف قتل فرعون هذه الأمة أبي جهل. إننا على موعد مع الرجل الذي حوله الإيمان من عابد لصنم إلى مجاهد يبذل نفسه وماله وأولاده لنصرة دين الله. إننا على موعد مع عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. ولعلكم قد اشتاقت قلوبكم وأسماعكم كما اشتاق قلبي وسمعي معكم لكي نتعايش تلك الدقائق التي لا تحسب من العمر، لنتعايش مع كوكب من كواكب المجموعة النبوية، تلك الكوكبة التي تربت في حقل الإسلام وسقيت بماء الوحي فأثمرت حتى كادت تعانق أغصانها كواكب الجوزاء. وتعالوا بنا لنبدأ تلك القصة المباركة. لقد كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأ الإسلام يغمر بيوت يثرب بيتا بيتا على يد الداعية الأريب الذكي الفطن مصعب بن عمير رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فآمن على يد مصعب بن عمير أولاد عمرو بن الجموح الثلاثة: معوذ ومعاذ وخلاد. وأسلم على يد مصعب بن عمير أيضا صبي آخر هو زميل وصديق لهؤلاء الأولاد الثلاثة، ألا وهو معاذ بن جبل رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وآمنت مع هؤلاء الأولاد الثلاثة أمهم هند، وكان عمرو بن الجموح لا يعرف شيئا عن أمر إسلامهم. فرأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب أي المدينة المنورة غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت كافرا فيصبح في النار. وهذا هو شأن المسلم، أنه يحب الخير للكون كله من حوله. وكان من وفاء الزوجة أنها لا بد أن تحرص على هداية زوجها ليكون زوجا لها في جنة الرحمن. وكان عمرو بن الجموح وهو لا يعلم شيئا كما قلت عن إسلام أولاده ولا عن إسلام زوجه، كان يخشى على أبنائه من أن يرتدوا عن دين الآباء والأجداد، فهو يعتبر إسلامهم ردة، فخشي عليهم من أن يتبعوا مصعب بن عمير، وبخاصة وأن مصعب بن عمير قد تحلى بأسلوب رسول الله، فهو الذي تعلم بين يديه، فتعلم كيف يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فرفع شعار البسمة والرحمة حتى يسر الله عز وجل له القبول في قلوب الناس كلهم من حوله، فما رآه أحد ولا سمع أحد القرآن من فم مصعب بن عمير إلا وقد دخل في دين الله في التو واللحظة. فاستطاع مصعب بن عمير في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دين آبائهم وأجدادهم ليدخلوا في دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فها هو عمرو بن الجموح يقول لزوجته هند: يا هند احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع يا عمرو من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل؟ فقال لها: ويحك، وهل صبأ معاذ؟ هل صبأ معاذ عن دين الآباء وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على هذا الشيخ، فقال: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية وحفظ شيئا مما يقوله. فقال: ادعوه إلي، ائتني بهذا الولد. فلما حضر بين يديه قال له: يا معاذ، أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فجاءت الفرصة لمعاذ ابن عمرو ابن جموح، جاءت الفرصة ليقرأ عليه شيئا من كتاب الله عز وجل. فقال له: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانتبه عمرو بن الجموح وقال في لحظة صدق مع نفسه: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ فقال معاذ: بل وأحسن من هذا يا أبتاه، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. فسكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير منات، أي الصنم، فأنظر ماذا يقول. فقال له الفتى: يا أبتاه، وما عسى أن يقول منات؟ يا أبتاه، إنه خشب أصم، لا يعقل ولا ينطق ولا يسمع ولا يبصر. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. وكان أبناء عمرو بن الجموح يعرفون أن أباهم كان متعلقا بهذا الصنم حتى أصبح قطعة منهم، فأرادوا أن ينتزعوا تلك المحبة لهذا الصنم من قلب أبيهم، فجعلوا يدبرون ويفكرون في حيلة يستطيعون من خلالها أن يثبتوا لهذا الأب الكريم أن هذا الصنم لا ينفع ولا يضر، وأن النافع الضار هو الله عز وجل. فبدأ أبناء عمرو بن الجموح مع صديق لهم وهو معاذ بن جبل، فذهبوا في الليل بينما عمرو بن الجموح في نومه، ذهبوا وأخذوا الصنم من مكانه ووضعوه في حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقدارهم، فطرحوه على رأسه في تلك الحفرة وعادوا إلى بيوتهم من غير أن يراهم أحد. فلما أصبح عمرو مشى إلى صنمه ليحييه كما كان يفعل في كل صباح، فقال: ويلكم، من عدا الليلة على آلهتنا؟ أين الإله؟ لا أجد الإله، من الذي تعدى على تلك الآلهة؟ فلم يجبه أحد بشيء، فطفق يبحث عنه يمنة ويسرة داخل البيت وخارج البيت وهو يهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في تلك الحفرة، فأخذه وغسله وطهره وطيبه وأعاده إلى مكانه وسجد له مرة أخرى من دون الله، ثم قال له: أنا والله لو أعلم من يفعل بك هذا لأخزينه. فلما كانت الليلة الثانية عدا الفتية مرة أخرى على منات، أي على الصنم، ففعلوا فيه مثل فعلهم بالأمس. فلما أصبح عمرو بن الجموح ذهب كالعادة يبحث عن إلهه، عن صنمه، فما وجده ويلكم من عدا على آلهتنا. ثم ذهب إلى نفس المكان فوجده في الحفرة ملطخا بالأقدار، فأخذه وغسله وطيبه وأعاده مرة ثانية إلى مكانه وسجد له أيضا من دون الله. يا الله، أما آن لهذا العقل أن يتحرر من عبودية هذا الصنم وأن يسجد لله عز وجل فاطر السماوات والأرض؟ أما آن الأوان لهذا الرجل أن يعرف فاطر السماوات والأرض؟ فلما جاءت الليلة الثالثة جاء الفتية مرة أخرى، فلما كانت الليلة الثالثة قام عمرو بن الجموح ووضع سيفا في عنق هذا الصنم وقال له: لئن كنت إلها حقا فادفع عن نفسك وهذا السيف معك. ثم أوى عمرو بن الجموح إلى فراشه، فجاء الفتية مرة أخرى وأخذوا الصنم ووضعوه في تلك الحفرة التي يلقي الناس فيها أقدارهم، وأخذوا السيف من رقبة الصنم ووضعوا بدلا منها كلبا. فقام عمرو بن الجموح في الصباح فلم يجد الصنم، خرج يلتمس الصنم جملة واسعة فوجده مكبا على وجهه في البئر، ووجد مكان السيف كلبا ميتا وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما ترك الصنم وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ولسان حال عمرو يقول: رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. ثم دخل في دين الله، أعلن التوحيد لله جل وعلا بعدما رأى أن هذا الصنم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه بل ولا لغيره، فعلم أن الملك لله وأن المتصرف هو الله وأن الخالق هو الله وأن البارئ هو الله وأن النافع الضار هو الله. فكان لسان حاله ومقاله: اللهم إني أبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الطلب إلا منك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين، ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم. أحس الرجل لأول مرة في عمره، أحس بنعمة التوحيد تخالط شغاف قلبه، فعلم أن هذا الصنم لا يستحق العبادة أبدا، وإنما الذي يستحق أن نصرف العبودية إليه كاملة هو الذي فطر السماوات والأرض. ومنذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها عمرو بن الجموح إسلامه اجتث الإيمان الضلال والزيف من قلبه، ووجد في الإسلام متعة ولذة، حيث اكتشف حياته من جديد بعد أن قضى زمنا طويلا في ظلمات الجاهلية ومتاهات الشرك والجاهلية، ورأى بعينه ما في الشرك والوثنية من ضلال يهوي بنفس صاحبه إلى درك ليس له قرار. رأى كذلك أن أفقه أخذ يتسع، وأموره بدأت تستقيم، ونفسه الكبيرة قد تحولت إلى الخير، وعمله أضحى ذا هدف بعد أن كان لا معنى له. وهكذا أضحى عمرو بن الجموح واحدا من الصحابة الذين باعوا أنفسهم لله، منذ أن عرف طريق الهداية وقد بدأ إيمانه يثمر منذ الدقائق الأولى وبدأت ثماره تؤتي أكلها، فطرح كل أدران الجاهلية عن نفسه وراح يشكر الله عز وجل الذي أخرجه من الظلمات إلى النور وأنقذه مما كان فيه من الضلالة. وهكذا يجب أن يكون حال المسلم إن أسلم لله جل وعلا أو تاب إلى الله إن كان على معصية، فعليه أن ينزع ثوب الجاهلية ويخلع ثوب الجاهلية ويلبس ثوب الإسلام، فيأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله وينتهي عن نهي الله وعن نهي رسول الله. ولسان حاله ومقاله: وعجلت إليك ربي لترضى، قل إن صلاتي ونسخي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويعيش عمرو بن الجموح أسعد أيامه في ظل هذا الدين العظيم، بل وفي صحبة سيد النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. فأحب عمرو بن الجموح النبي صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه ربه وفؤاده، وكان الحبيب المصطفى يبادله هذا الحب. وتأتي لحظة صدق في قلب عمرو بن الجموح فيشتاق إلى الجهاد في سبيل الله وإلى الشهادة في سبيل الله ليكفر الله عنه ما أسلف من الذنوب والسيئات، وذلك لأنه قد أسلم وكان عمره قد جاوز 60 من عمره. أراد هذا الشيخ الكبير أن يستدرك كل لحظة مرت من عمره في عبادة الأوثان وفي الكفر والشرك، أراد أن يسلم قلبه وأن تسلم جوارحه لله، أراد أن يستدرك كل ما فاته، فاشتاقت نفسه إلى الجهاد. فلما كانت غزوة بدر أراد عمرو بن الجموح أن يخوض تلك الغزوة، فمنعه أولاده خوفا عليه لكبر سنه بل ولضعفه، فتألم لذلك ألما شديدا. يريد الرجل أن يقاتل، يريد أن يجاهد، يريد أن يبذل نفسه وماله وولده لله، فلم يستطع أن يقاتل في تلك الغزوة، ولكن الله عز وجل يسر لابنه معاذ بن عمرو بن الجموح أن يسطر على جبين التاريخ صفحة ناصعة البياض عندما شارك في قتل أبي جهل عليه من الله ما يستحقه، وكل ذلك في ميزان أبيه عمرو بن الجموح. والقصة رواها الإمام البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه قال: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، أي كنت أتمنى أن أكون بين رجلين أقوياء. إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال ابن عوف: فتعجبت لذلك وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال ابن عوف: فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثلج صدر كل واحد منهما، فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان أو الشابان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء. وفي رواية أخرى يقول معاذ بن عمرو بن الجموح: جعلت أبا جهل يوم بدر من شأن، أي دخلت في غزوة بدر ولا شأن لي إلا أن أقتل أبا جهل لأنه سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أمكنني حملت عليه فضربته فقطعت قدمه بنصف ساقه، وضربني ابنه عكرمة بن أبي جهل على عاتقي فطرح يدي وبقيت معلقة بجلدة بجنبي، وأجهضني عنها القتال فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى طرحتها، أي وضع قدمه على يده فقطعها. يقول الإمام الذهبي معلقا على تلك الصورة التي سطرها معاذ بن عمرو بن الجموح على جبين التاريخ بسطور من نور، يقول الإمام الذهبي رحمه الله: فهذه والله الشجاعة، ذاك آخر ينقطع قلبه وتخور قواه من خدش بسهم. وفي غزوة بدر بعيدا عن هذا المشهد العظيم، انطلقت سيوف المسلمين تحز في الأعناق وتبتر الأيدي وتبعثر الأشلاء، وقد ألقى الله تعالى الرعب في قلوب المشركين، ولم تمض ساعات قليلة حتى تحقق النصر للمسلمين وعادوا، وبشارات النصر قد سبقتهم إلى المدينة، ونادى مناد أن قتل أبو جهل وقتل معه عدد كبير من كفار قريش وفرسانهم، واستثار فؤاد عمرو بن الجموح فرحا بصنيع ولده معاذ وقتله أبا جهل، فحمد الله جل وعلا الذي جعل أولاده يكسبون شرف الجهاد وغايته. وظل عمرو بن الجموح ملازما للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقبس من هديه ودله وسمته وأخلاقه حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم حب الجنة. ولقد كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه مفطورا على الجود والكرم والسخاء، وعلى الرغم من ذلك فإنه لما أسلم وخالط الإيمان شغاف قلبه زاد جوده وكرمه، فجعل ما له وولده في خدمة دين الله بل وفي خدمة إخوانه في الله. ويأتي هذا الوسام العظيم الذي وضعه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم على صدر عمرو بن الجموح بين قومه وعشيرته. ففي الحديث الذي رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو نعيم في الحلية وإسناده قوي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، هذا سيدنا، وإنا لنبخله، أي نتهمه بالبخل. فقال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل؟ وهل هناك أسوأ من البخل؟ بل سيدكم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح. هكذا يشهد له الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الوسام العظيم الذي وضعه على جبينه، بل أقول وضعه في قلبه. وتمضي الأيام مسرعة وما زال عمرو بن الجموح تهفو نفسه ويشتاق قلبه إلى الفوز بالشهادة في سبيل الله جل وعلا، على الرغم من أن الله قد عبره من فوق سبع سماوات، ولما لا يعذره، وعمرو بن الجموح أعرج شديد العرج، وكان له أبناء أربعة يغزون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون المشاهد والغزوات. فلما توجه أبناؤه إلى غزوة أحد أراد أن يخرج معهم، فقال له بنوه: إن الله قد جعل لك رخصة، فلو قعدت ونحن نكفيك، وقد وضع الله عنك الجهاد. فأتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن بني هؤلاء يمنعونني أن أجاهد معك، ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. أسمعتم هذا الكلام؟ ووالله إني لأرجو أن أستشهد فأطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. والحديث رواه ابن هشام وبعضه في المسند من حديث أبي قتادة، وصحح الألباني إسناده في تحقيق فقه السيرة. أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. وقال لبنيه: وما عليكم أن تدعوه لعل الله عز وجل أن يرزقه الشهادة. فخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل يوم أحد شهيدا. وفي رواية أنه أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ يا له من سؤال يفتت القلوب المؤمنة ويجعل القلب يبكي الدماء بدل الدموع. رجل أعرج قد عذره الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وعلى الرغم من ذلك يحرص كل الحرص على أن يقاتل في سبيل الله وعلى أن ينصر دين الله عز وجل، حرصا عليه، حرصا منه على أن يرزقه الله الشهادة في سبيل الله جل وعلا. أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أأمشي برجلي هذه، أي برجلي العرجاء، أأمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أي إن قاتلت في سبيل الله فقتل ستمشي برجلك العرجاء في الجنة وهي صحيحة. فقتل يوم أحد هو وابن أخيه ومولا له، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلمته الشهية: أني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد. هكذا أيها الإخوة الكرام، يبحث المسلم عن أي دور لخدمة دين الله، لا يجلس ويقول: دع ما لكسرى لكسرى وما لقيصر لقيصر، بل يحترق قلبه شوقا لنصرة دين الله ويبذل نفسه وماله ويبذل كل شيء من أجل أن ينصر دين الله عز وجل. وبعدما سمعنا من تلك القصة أقول: لا عذر لنا أمام الله، لا عذر لنا عند الله أن نترك دين الله عز وجل ولا ننصره بدمائنا وأموالنا وأولادنا وأوطاننا، بل وبكل ما نملك. ويمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على القتلى في يوم أحد فيقول: أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح نجرح في سبيل الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وانظروا أكثر هؤلاء جمعا للقرآن، فاجعلوه أمام أصحابه في القبر. فكانوا يدفنون الاثنين والثلاثة في القبر الواحد. والحديث أورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والنسائي والبيهقي، ورجاله رجال الصحيح. بل في الحديث الذي رواه أحمد وقال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر بدفن القتلى قال: انظروا إلى عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، فإنهما كانا متصافيين في الدنيا، أي كانا متآخيين في الدنيا، فاجعلوهما في قبر واحد. وهكذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يحرص دائما على تلك المؤاخاة بين أصحابه حتى في حال دفنهم في قبورهم. وأخيرا أيها الإخوة الأعزاء، أختم اللقاء بتلك الكرامة الثابتة لهذا الصحابي الجليل عمرو بن الجموح. فبعد أن دفن هذا الصحابي الجليل الذي قال عنه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لكأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، تمر الأيام على هذا الرجل وهو في قبره، وفي أيام معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان السيل قد خرب قبرهما، أي قبر عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو بن حرام. فجاء الناس وحفروا القبر فوجدوهما لم يتغيرا أبدا وكأنهما ماتا بالأمس. فيا لها من كرامة، يا لها من كرامة عظيمة. وكان أحدهما قد جرح فوضع يده على جرحه فدفن كذلك، فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فعادت كما كانت. وكان بين يوم أحد وبين هذا اليوم الذي حفر فيه عنهما 46 سنة. وهكذا رحل هذا الشهيد عن دنيانا ليمشي برجله في جنة الرحمن. تلكم الجنة، تلكم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهكذا نترك الصفحة مفتوحة مرة أخرى لنعيش ونتعايش بقلوبنا مع واحد من تلك الكوكبة التي تسير في المجموعة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.